دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتمدوا جميع الأمم وعملوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أمين. اتكلمنا عن القيامة كحادثة حصلت في تاريخ البشرية وظهورات السيد المسيح، وبعدين اتكلمنا عن القيامة كعقيدة وكل الردود أو الشكوك والردود على الشكوك دي اللي ظهرت تجاهها، واتكلمنا عن القيامة كحياة وازاي ان احنا ناخد حياة القيامة دي لينا. نكمل عن موضوع قيامتنا كحياة بنعيشها. موقف القيامة من موضوع مهم وخطير جدا اللي هو موضوع الموت، لان موضوع الموت من المواضيع اللي بتهز الانسان وبتقلق الانسان وبتخوف الانسان، وده اللي عبر عنه بولس الرسول يقول الذين خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية. الذين خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية. عشان كده الخوف الشديد والمستمر من اي شيء او لاجل اي شيء ينشئ حالة عبودية في حياة الانسان وحالة مذلة وحالة دينونة. الحاجة اللي انا بخاف منها او اللي بخاف عليها تنشئ في داخلي حالة من العبودية ومن المذلة. لو بخاف من حاجة ببقى عبد ليها، ولو بخاف على حاجة ببقى عبد ليها، ايا كانت الحاجة دي، ايا كانت الحاجة دي، سواء كنت بخاف من اشخاص او من اشياء او من ظروف او من احداث، او بخاف على اشخاص، او بخاف على امكانيات عندي، او بخاف على اي شيء موجود لدي. فالخوف الشديد والجزع والخوف المستمر والانزعاج ينشئ حالة من العبودية في حياة الانسان، ومعنى عبودية عجز ومذلة وتعب وشقاء، لدرجة ان بولس الرسول بيسمي الموت ان هو اخر عدو، العدو النهائي، يقول اخر عدو يبطل هو الموت. مش بس في الزمن، مش اخر عدو في الزمن، لا اخر عدو في الصراعات، لان نهاية كل المخاوف اللي انا بخاف منها، بخاف مثلا من شخص، طب اقصى ما يمكن الشخص ده يعملهولي، يعمل لي ايه؟ اقصى ما يمكن يعمله يوصلني لايه؟ للموت. بخاف من المرض، طب اقصى ما يمكن المرض ده يعمل فيا هيوصلني لايه؟ للموت. بخاف من ظروف معينة، من كوارث، من حوادث، من فشل، من عجز، اقصى ما يمكن يعمله الشيء اللي انا بخاف منه يعمله فيا انه يوصلني الى الموت. عشان كده اخر عدو يبطل هو الموت. مش بس اخر عدو بالنسبة لزمن الانسان وحياة الانسان، ولكن نهاية كل المخاوف او اقصى ما يمكن المخاوف دي توصلني ليه هي انها توصلني الى الموت. فيبقى ان الانسان بيخاف منه او بيخاف عليه ينشئ حالة من العبودية، وكل الاشياء اللي الانسان بيخاف منها اقصى ما يمكن انها توصل الى الموت. عشان كده القيامة بالنسبة لنا هي نهاية كل المخاوف، لان في القيامة المسيح داس على الموت، سحق الموت. اذا انتهت كل المخاوف من حياة الانسان. الوعد اللي فضل ربنا يديه للانسان، لا تخف لاني معك، لا تخف لاني معك، بنشوف قوته وعظمته في قيامة المسيح. اذا كان نهاية ومطاف المخاوف بتاعت الانسان هي الموت، فالمسيح داس على الموت بالقيامة. بالموت داس الموت، والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية. عشان كده لما بيصرخ التعبير اللطيف تعبير الانتصار على الموت، اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هاوية؟ ايه شوكة الموت؟ ايه الشوكة بتاعت الموت؟ الخطية، لان ارتبطت الخطية على طول بالموت. يوم ان تعمل او تكسر الوصية او تخطئ موتا تموت، فشوكة الموت هي الخطية. والمسيح كسر شوكة الموت، كسر سلطان الخطية. لما دان الخطية بجسده واعطانا بر الله، كسر شوكة الموت. يمكن تفتكروا المثل الجميل ده، ان الموت صار عبارة عن عقرب، وسر الموت اللي في العقرب هي الشوكة اللي موجودة في ديله. لو العقرب مس اي انسان بالشوكة اللي في ديله، يسر السم في كيان الانسان يموته. لكن تخيلوا وتصوروا سلطان هذا العقرب لو انا كسرت الشوكة اللي موجودة في ديله. ايه سلطان العقرب؟ ولا حاجة. ده اللي عمله المسيح في الموت. المسيح مسك العقرب اللي هو الموت وكسر الشوكة بتاعته، ما بقالوش سلطان. عشان كده ممكن اي طفل صغير يمسك العقرب ده كده ويلعب بيه ونطقه في ايديه، ما يعملوش حاجة. ده لو فهمنا فعلا وادركنا اللي عمله السيد المسيح في قضية الموت. ايه سلطان التعبان؟ تعبان سلطانه في الناب بتاعه، يعض الانسان بالناب بتاعه، يخرج السم ينتشر في جسم الانسان. طب لو خلعت الناب التعبان ده، ملوش سلطان، فقد سلطانه. عشان كده عوض الخطية اللي كانت شوكة الموت، المسيح ادانا بره. وعوض الموت، المسيح ادانا حياة ابدية. كانت الخطية والموت الاثنين مرتبطين ببعض، فعوض الخطية ادانا بر، وعوض الموت ادانا حياة ابدية. فادانا بره الشخصي، وادانا حياته كقوة للقيامة. عشان كده فرحة الانسان اللي اختبر حياة القيامة انه غلب الموت، غلب الخوف. يقول في سفر الرؤيا كده، طرح الموت والهاوية في بحيرة النار. طرح الموت، كأن الموت ده شيء مادي، طرح مع الهاوية في بحيرة النار. طرحت الخطية في بحيرة النار، شوكة الموت في بحيرة النار. لكن الخطورة بالنسبة لنا كمسيحيين، شفنا قيامة المسيح ودقنا قيامة المسيح، الخطورة ان الخوف يستولي على ما ليس له فينا. الخوف من الموت يستولي على حاجة جوانا، وهو اصلا ملوش اي سلطان علينا. لكن بسبب الانزعاج وبسبب عدم الايمان، بنرجع ونخاف من الموت تاني. يجي قدام الموت او قدام طيار الموت والانسان يجزع، برغم ان شوكته مقصورة، لكن ما زلنا بنخاف منه. بياخد جوانا مكان بالرغم انه ملوش جوانا مكان، لكن احنا اللي بنديله هذا المكان بعدم الايمان وبعدم السلوك بروح القيامة. فهنا اللي بيخاف من الموت ده معناه تهديد مباشر بانغلاب روح القيامة اللي جواه، ان روح القيامة جوانا انغلبت، لان الموت بقينا نخاف منه. الله، اذا كان المسيح اداك نصرة على الموت، ترجع تخاف من الموت تاني؟ يبقى هنا روح القيامة منغلبة جواك، ما انتش عايش القيامة. عشان كده حط على رأس القائمة اللي مش هيخشوا الملكوت، اما الخائفون. لان معنى واحد لسه خايف ان روح القيامة مش فيه، وهو صرخ وقال مبارك من له نصيب في القيامة الاولى. واحد ما خدش بركة القيامة قوة القيامة لسه سائر خائف من الموت، انسان لا يمكن يكون لي نصيب في ملكوت السماوات. عشان كده ما تستعجبوش، الشهداء اللي كانوا بيروحوا وهم لابسين ثياب عرسهم الى الموت والى الاستشهاد، دول ما كانوش ناس مجانين، دول كانوا ناس شايفين قوة القيامة، ان الموت ليس له سلطان. كان روح القيامة متأجبة جواهم، كانوش خايفين. عشان كده موضوع الخوف في كل مرة احنا بنجزع بقلبنا او بصغر النفس من كل امور بتحصل حوالينا، سواء كوارث او اضطهادات او امراض او اخطار او ظروف او احتياجات، معنى كده ان روح القيامة منغلبة جوانا من الظهرة. في خطورة، خد بالك ان العلاقة مش واضحة بينك وبين الله، زي ما بيقول ان لم يكن المسيح قام فانتم بعد في خطاياكم. يعني لو ما كانش المسيح قام بالنسبة لك يبقى انت لسه فين؟ في خطيتك. فالمسيح بالنسبة لك هو المسيح القائم، اذا ليك روح القيامة، مفيش خوف من اي شيء، لانه عدو مقتول. خوف ده عدو مقتول، لان الموت ده صار غير موجود، بتخاف من حاجة ملهاش وجود. كل ده لما تنغلب ذهن الانسان وارادة الانسان ويجزع بالقلب يبقى خايف من شوية امور حواليه. لكن المسيح لما يملك علينا بقى بروح القيامة بتاعته وبروح الحياة، عوض الموت اللي كان بيملك على العالم بواسطة ابليس والشيطان. عشان كده سامحوني ان الخوف من الموت اشارة ان الانسان لسه المسيح لم يملك عليه كاملا. لو فينا خوف من الموت اشارة ان المسيح لم يملك علينا كاملا بعد. بشوفوا اللي بيقوله بولس الرسول عن الموت، ايه اللي بيعمله الموت في جسم الانسان؟ بيحلل الخلايا، شوية الخلايا الموجودة دي تبتدي كده مثلا يوصل عند سن 40 وتبتدي الخلايا بتاعته بقى تنحل، ويبتدي الاعضاء تضعف والحواس تضعف، ويبتدي يعني زي ما بيقولوا بداية الانهيار. مش ده اللي ممكن يعمله الموت الجسدي فينا؟ ده اللي بيقول عليه بولس الرسول آية في منتهى الجمال، إذا كان إنساننا الخارجي يفنى بيتحلل فالداخل يتجدد يوما فيوما. إذا كان شوية اللح دول بيتحللوا وكل يوم بيمر جزء عمال يتحلل أكتر يتحلل أكتر، فده ما يخوفكش، مش انك هتعجز وهيجيلك شيخوخة ومش هتقدر تتحرك ومش هتقدر تعمل ومش هتقدر تسوي، بالعكس. ده اذا كان انساننا الخارجي يفنى يوما فيوما، كل يوم عمال يقل فافرح، لان انساننا الداخلي يتجدد. انسان الملكوت بيتبني، الخارجي ده عمال يتفد والداخلي ده عمال يتبني. يقول ان نقد بيت خيمتنا الارضي، شبه الجسد ده بالخيمة وتهدد، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد ابدي. دي عظمة الانسان تجاه الموت، ان الموت ما بقاش الحاجة المرعبة والمخيفة والمفزعة، لكن ده كل ما بيجي وينحل انسان الجسد، كل ما بيبني انسان الروح، كل ما يقترب الانسان من الملكوت. عشان كده صرخ في النهاية وقال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. فما تخافوش على شيخوخة هتجيلكوا او على اعضاء هتتحلل او حواس هتضعف. لكن الإنسان اللي في المسيح يفرح. وعلامة إن الله يحيا فينا ويزداد حياة الله فينا، علامتها ودلالتها إن ربنا موجود جوانا، هو الإحساس بالتحرر من الخوف من الموت. علامة إن ربنا جواك عشان تعرف إن كان ربنا جواك ولا لأ، إنك تحس وتشعر أنك متحرر من الخوف من الموت. عشان كده بصوا برضك لبولس الرسول لما بيحط الليستة بتاعته اللي بيفتخر بيها، كم مرة دورت وكم مرة انكسرت بي السفينة وكم مرة تعرضت لأخطار من اللصوص وكم مرة، حبصنا ان كل الحاجات اللي بيفتخر بيها اصلا دي حاجات ناس بتخاف منها. يعني واحد كده يعني يقول له هتركب المركب وهتنكسر بيك السفينة في البحر، يعمل ايه؟ يصوت، يخاف. الحاجات اللي بيخاف منها الانسان الطبيعي صارت موضع فخر، صارت موضع فخر لبولس الرسول لانه خد اختبار القيامة. عشان كده لما قاعد يعمل المفضلة لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل جدا، ولكن ان انا ابقى في الجسد الزم لي لاجلكم عشان خدمتكم وبنيانكم وثماركم، فاني محصور بين الاثنين، مش عارف اطلع للمسيح ولا اقعد معاكم علشان خدمتكم. ده بولس الرسول كان بيتساءل بهذا، بيورينا ان حياتنا اصلا ملك للمسيح، والموت اللي احنا بنموته في اي وقت سواء صغير ولا كبير ولا شاب ولا عجوز وفي اي ظروف او في اي صورة او في اي شكل، الموت اللي بنموته ده هو ربح. حدش يقول ده مات صغير وده مات كبير، ده مات على سريره وده مات في حادثة ولا ده مات معرفش في ايه، اي موت من انا بجوزه هو ربح، والموت لي ربح طالما المسيح بيعيش فيا والمسيح مالك على حياتي. واذا كان في بعض الاحيان المسيح بيستزيد من حياتي على الارض زي ما قال البولس خليك في الارض لحد ما تكمل الخدمة والثمر بتاع الخدمة، فاذا كان هو بيستزيد من حياة انسان على الارض فهو لهدف معين، لخدمة معينة من اجل الثمر. بيحدث ان الانسان بيختار كيف يختار، ان يمتلق ويكون مع المسيح او انه يبقى في الجسد لاجل خدمة المسيح، لحد ما يوصل للنتيجة اللي وصل لها بولس الرسول ان احنا ما بنعيش لنفسنا ولا بنموت لنفسنا، لما قال ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. لما يحس الانسان في القيامة ان المسيح ملك على كل كيانه، فاذا كنت اعيش في الارض لاجل خدمة المسيح بيطلبها مني، واذا كنت هنطلق للسماء من اجل ان ذاك افضل جدا اني اكون في حضرته واتمتع بوجوده. عشان كده استخدموا الاباء الرسل تعبير جديد للموت ما كانش موجود زمان. بطرس الرسول يقول عالما ان خلع مسكني قريبا، اذ يقول ان حموت، فاستخدم ايه؟ خلع المسكن، زي ما الخيمة تطوى وتفك. بولس الرسول يقول وقت انحلالي قد حضر. ادي الموت تعبير جديد، ما بقاش الموت بتاع زمان بتاع ابراهيم اللي يقول عنه مات شيخا وشبعان ايام، ولا الموت اللي كان بيخوف داود ويقول للربنا لا تأخذني في منتصف ايامي، ما تموتنيش بدري، ولا الموت بتاع حزقيا اللي لما اشعيا قال السرير اللي اتضغط عليه ما تنزلش منه لانك هتموت، فرد وشه ناحية الحيط وقعد يعيط عشان ربنا يزود في عمره 15 سنة. كان الموت مرعب جدا في العهد القديم لان كان معناه انه بيطير فترة بقاء هذه النفس في الجحيم، لان كل النفوس اللي ماتت قبل المسيح حتى وان كانت بارة الا انها نزلت الى الايه؟ الى الجحيم. عشان كده كانت البركة مرتبطة في العهد القديم بطول عمر الانسان على الارض، مات شيخا وشبعان ايام لكي تطول ايام حياتك على الارض. لكن بعد المسيح ما بقاش الموت الا انحلال، الا خلع الجسم، الا الى ربح، الى اشتهاء، لان بقى في معنى جديد في قيامة المسيح. وخدوا بالكم من هذا المعنى الخطير جدا، ان في قيامة المسيح المسيح اضاف عمره، اضاف حياته على حياتنا. طب وعمر المسيح ايه؟ الابدية. فالمسيح اضاف عمره على عمرنا واضاف حياته على حياتنا، فصارت حياتنا في الابدية. ان شاء الله عشت 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة ولا 100 سنة ولا 120 سنة، حطهم على الابدية يجوا ايه؟ ولا حاجة، لان المسيح اضاف حياته لحياتي، فبقى عمر الابدية كله ليا. ده معنى القيامة، نزع الخوف من حياة الانسان. واخطر شيء الانسان بيخاف منه او نهاية المطاف من مخاوف الانسان هي الموت، والمسيح نزع سلطان هذا الموت. الانسان اللي اختبر هذا الاختبار يخش في اختبار القيامة التالي، اختبار الفرح. ان القيامة هي حياة فرح. لما بيقول التعليق اللطيف ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، بس شوفوا هذا الفرح من نوع عجيب قوي، فرح يشمل ماضي الانسان وحاضر الانسان ومستقبل الانسان. ده فرح المسيح. الماضي القيامة غطت عليه، كل احزان الصلب والترك والتخلي وكل احزان الضعف اللي جال فيها التلاميذ، كل احزان الماضي دي راحت في لحظة واحدة في فرحة رؤية القيامة. والحاضر عاشوا مبتهجين برؤية المسيح. طب والمستقبل؟ ده الفرحة ايضا تعم على المستقبل بتاعي، لان القيامة تحولت في حياتي الى دافع، الى مشجع للجهاد ولكل تعب. بقت رجاء ليا. ايه اللي بيدفعني ان انا اجاهد واتعب النهاردة واحمل الام واجاهد في ممارسات روحية وفي حروب روحية؟ لان في دافع، في حاجة بتشجعني على اني اجاهد. اختبار القيامة، بقت القيامة كمشجع ليا في الطريق في الحياة الروحية. ده مش بس مشجع، ده كمان القيامة بقت عزاء اكيد ليا، تعزية. عوض كل خسارة انا بلاقيها في الحاضر، وعوض كل تعب انا بعيشه في الحاضر. بقت القيامة عزاء ليا في المستقبل، عزاء اكيد، ان كل اللي انا خسرته وكل اللي ضاع مني وكل اللي اتحرمت منه ليه تعزية اكيدة في شخص المسيح القائم من بين الاموات. فبقت القيامة مشجع ليا ان انا اسلك في الطريق واجاهد كل يوم علشان اثبت في حياة القيامة. بقت القيامة عزاء ليا لكل خسارة ولكل تضحية انا بعملها. بقت القيامة إجابة لكل سؤال بيتردد في ذهني الآن، ليه ربنا ساكت في الوقت الحاضر؟ ليه شايف المشكلة دي وساكت؟ وليه شايف الوضع ده وساكت عليه؟ وليه شايف الظلم ده وسايبه؟ وليه شايف ده وسايبه؟ وليه ربنا ساكت ما بيعملش حاجة ليه؟ هقولك ان القيامة هي الرد على كل سؤال انت بتسأل، ليه ربنا ساكت ما بيعملش حاجة.
في القيامة حفر ان الله يصنع اشياء كثيرة. في القيامة حفر ان الله قادر. نشكر ربنا ان الفترة اللي قعدها المسيح في القبر كانت مجرد 3 ايام. فترة مش طويلة. الفترة اللي سكت فيها وتهيأ للعالم كله ان المسيح سكت وانتهى ووقف القبر وسكت على الظلم وسكت على الضعف وسكت على الخطية وسكت على الغدر وسكت على الخيانة. لا. المسيح في قيامته رد على كل اسئلتنا اللي احنا بنسألها، ليه ربنا ساكت اليومين دول ما بيعملش حاجة. عشان كده صار لينا في القيامة رجاء كبير، فرحة. فرحة تغطي على كل تعب الماضي، فرحة تدينا قوة دفعة في الوقت الحاضر، فرحة تغطي المستقبل، تشجعنا وتعزينا وترد على كل تساؤلاتنا. كل الحاجات دي اللي اتكلمنا عنها من قوة ومن فرحة ومن انتصار ومن غلبة ومن عدم خوف، ما يختبرهاش الا انسان واحد بس، ما يحسش بيها الا انسان واحد بس، الا الانسان اللي خلق خلقة جديدة. وده اعظم ما اعطتنا القيامة، ان القيامة خلقتنا خلقة جديدة، خلقة جديدة، خلقة تانية خالص. بتسألوا كتير ليه المسيح لما مات الناس كلها شافته مفضوح وعريان على الصليب، كل الطغامات وكل الطبقات وكل الطوائف وكل الناس شافوه، لكن ليه لما قام مش كل الناس شافته ومش كل واحد عايز يشوفه شافه؟ ده محدش شافه الا اللي اظهر له المسيح شخصه، الا المسيح اعلن ليه عن ذاته بارادته، يعني مش بمزاج الانسان. لان القيامة دي محدش يقدر يشوفها الا الانسان الذي يقبل الخليقة الجديدة. القيامة دي محدش يقدر يشوفها ويعيشها ويختبرها الا الانسان اللي يخلق خليقة جديدة. عشان كده تلاحظوا ان كل الظهورات اللي المسيح ظهرها كانت لناس اتخلقوا خليقة جديدة، ناس معدين لتلك الخلقة الجديدة. عشان كده نقرأ ان هو اول ما ظهر للتلاميذ وهم مجتمعين في العليقة، اسف في العلية، يقول نفخ ايه فيهم، نفخ فيهم نفخة. ولعل هذه النفخة تعيد ذهننا الى النفخة الاولى اللي في الاصحاح الاولاني، في الاصحاحات الاولانية من سفر التكوين، ايام خلقة الانسان الاولى. عارفين في سفر التكوين ان كانت الارض خاربة خالية وظلمة على وجه الارض، وبعدين ربنا طلع من الظلمة دي ايه؟ حياة، نور وحياة. ده اللي عمله برضك بعد القيامة او في عملية قيامته، طلع من ظلمة القبر مشرق بنور القيامة. يقول بولس الرسول تعبير او آية لطيفة قوي، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق علينا بمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. اللي في الاول طلع من الظلمة نور، عمل نفس الحكاية من ظلمة القبر اشرق بنور القيامة. وزي ما نفخ في الاول نفخ في وجه التلاميذ ليعطيهم تلك الخليقة الجديدة. والعجيبة ان كل ده بداية الخلقة الاولى كان في يوم الحد، وايضا بداية الخليقة الجديدة كانت في يوم الاحد، في يوم الثامن اللي هو اليوم الاول. كأن الله اعاد الخليقة الجديدة. ما كانتش النفخة مجرد ان هو بيقول لهم اقبال الروح القدس يعني استعدوا انكم هتاخدوا الروح القدس، لان الاصل في اليوناني كلمة اقبلوا امسكوا، مد ايديكم وخدوا، مد ايديكم وخدوا، خدوا الخليقة الجديدة. ده اللي المسيح اكملها واتمها، عشان كده قال المريم المجدلية ما تعوقنيش وما تعطلنيش، لاني لازم اسعد تلك الطبيعة الجديدة امام الآب عشان انزل اديها للتلاميذ، عشان انفخها في التلاميذ، عشان اجعل خليقة جديدة في الكنيسة مرة اخرى. عشان كده الخلقة الجديدة او الانسان الجديد، الخلقة الجديدة دي مستمدة من المسيح، نفخة منه، واخذت بدايتها الاولى فيه، لانه قام بتلك الخليقة الجديدة بالجسد بتاعه الممجد اللي اوجده من اجل الخليقة الجديدة. وتنتهي ايضا تلك الخليقة الجديدة الى المسيح، عشان كده التعبير اللي انت حافظينه اللي قاله بولس الرسول، لان منه وبه وله كل الاشياء، كل منه وقائم به وسينتهي اليه. عشان احنا كده الخليقة الجديدة من المسيح وللمسيح وللمسيح. بس المشكلة ان الخليقة الجديدة دي اعطيت واحنا ما زال جوانا الانسان العتيق. هنفهم حاجة مهمة جدا وحلوة جوانا، عشان بنفهم ليه اذا كان المسيح بالرغم من انه ادانا خليقة جديدة احنا ما زلنا مخطئ، ما زلنا مخطئ. بنغلط ليه اذا كان هو خلقنا من جديد؟ لان جوانا دلوقتي الانسان العتيق والانسان الجديد. الانسان العتيق ده الطبيعة اللي الانسان اخذها من الجسد الترابي وطبيعته اللي بيكسر الوصية وبيخالف ناموس الله، والطبيعة الجديدة دي اللي اخدها بالمعمودية من النعمة. بالضبط عشان نقدر نفهم ليه احنا بنغلط وايه معنى الانسان العتيق موجود فينا وبردك فينا الانسان الجديد اللي هو خليقة الله. تأملوا الطفل الصغير اول ما يتولد، الطفل الصغير ده بيتولد وجواه قدرة على المشي وعلى القيام، لكن القدرة دي ما بتستعلنش في لحظة ميلاده، في طبيعته بتبقى موجودة جواه طبيعة المشي والقيام. هو بيحاول انه يمشي، بيبتدي يزحف شوية على الارض، بيسند ايديه على الحيطة، بيحاول يعلن الطبيعة اللي جواه في وقت معين. بالطبيعة الجديدة بتستعلن فينا بالرغم انها موجودة فينا، لكن عايز اللي يعلنها، عايز اللي يصدرها، عايز اللي يستخدمها. تخيلوا لو الطفل ده كده جه في وقت من الاوقات ولا انا ما بعرفش امشي ومش هعرف امشي ولا يمكن امشي، هيحصل ايه؟ هيفضل طول عمره مش قادر يمشي، لانه ما عندوش ايمان ولا ثقة في انه في جواه قدرة على المشي. ده اللي احنا بنعمله جوانا الطبيعة الجديدة، بنقول لا انا هقدر ابقى كويس ولا يمكن ابقى كويس ولا عارف ابقى كويس ومش ممكن ابقى كويس. هتفضل طول عمرك مش كويس بالرغم ان الطبيعة موجودة فيك لكن غير مستعلنة، غير مستعلنة. طبيعة الانسان العتيق اللي بتميل الى الذات والى الكبرياء والى الشهوة والى الخطية ولا الاقتناص ولا الامتلاك، طبيعة الانسان الجديد اللي بتميل الى كلمة الحق، الى البر، الى القداسة، الى الطهارة. حقيقة ان الخليقة الجديدة دي صورة رائعة جدا بحب الله ولرحمته ولقدرته. اذا كانت الطبيعه الاولى الطبيعه العتيقه الله اوجدها من العدم من لا شيء، فالطبيعه الجديده ربنا مش اوجدها من لا عدم ومن لا شيء، ده ربنا اوجدها منين؟ من الموت ومن الخطيه ومن الفساد بدرجه اشد. اوجد مش من لا شيء، ده اوجد من الشيء الوحش جدا والمعطف في الفساد شيء جديد جدا مقدس وجميل. رحمته ومحبته وقدرته هي اللي انشأت فينا تلك الخليقة الجديدة. انسان العتيق بنورثه بالجسد بالخطية ولدتني امي، لكن الانسان الجديد بنورثه ونقتنيه بالمعمودية بالولادة الجديدة. كل مرة احنا بنغلط فيها احنا بنكون بنسلك بالانسان العتيق، وكل مرة احنا بنعمل عمل مقدس ومبارك من اعمال التوبة ومن اعمال الصلاة ومن اعمال اخلاء الذات ومن اعمال المحبة احنا بنعملها بالانسان الجديد. ايه هو الانسان الجديد؟ الانسان الجديد في كلمة واحدة، ان المسيح فينا ونحن فيه. المسيح فينا ونحن فيه. اذا كان فينا الانسان العتيق بصفاته والانسان الجديد بصفاته فلابد انه يحصل صراع، يحصل خناقة بين الاثنين، لان صفات ده لا تتفق مع صفات ده. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وكلاهما يقاوم الايه؟ الاخر. طب وبعدين هنفضل في الصراع ده على طول، في الخناقة دي على طول؟ يقول بولس الرسول آية لطيفة قوي، تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. تخلعوا من جهة التصرف السابق، الحياة السابقة اللي قبل كده القديمة اللي كان فيها الانسان العتيق الفاسد اللي بيسلك بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم لتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله. تخلعوا العتيق وتلبسوا الايه؟ الجديد. والآية دي لطيفة جدا عشان بتورينا دور الانسان ودور الله. دورك باستمرار انك تخلع العتيق، تقلعه ترميه برا وتلبس الايه؟ الجديد. عمل الخلع ده من اعمال الانسان، لكن عمل اللبس ده من اعمال الله. كساني بثوب الايه؟ البر. كساني برداء نعمته. البسني ثياب الخلاص. كساني برداء البر. فدوري انا في الحياة الروحية اني اخلع تصرفات الانسان العتيق الفاسد اللي بيسلك بحسب شهوات الغرور. فلما اخلع يلبسني الله الانسان الجديد الذي بحسب صورة الله. وعلى قد ما اخلع على قد ما ايه؟ البس. على قد ما اخلع على قد ما البس. على قد ما الطفل يكتشف ان في قدرة للحركة وللمشي يبتدي يتطور. انا اقدر اقف على رجلي واقوم، وممكن امسك في حاجة وامشي، وبعد شوية ممكن اسيب الحاجة اللي في ايدي دي وامشي لوحدي. لا، ده انا اكتشفت حاجة اخطر من كده. انا مش ممكن امشي وبس، ده ممكن كمان ايه؟ اجري. ومش ممكن اجري وبس، ده ممكن انط، ممكن اقفز. كل ما بيكتشف الطبيعة الجديدة اللي فيه، كل ما بيسيب ركنته جنب مامته وجنب السرير وجنب الحيطة ويبتدي يكتشف اللي حواليه. ده انا عايز اقول حتى عملية الخلع دي تبقى ساعات صعبة. الانسان ما يبقاش عايز يخلع، الحاجات اللي تعود عليها والتصرف الفاسد شهوات الغرور اللي موجودة جواه. حتى عملية الخلع دي المسيح بيساعدني فيها. لما بيتكلم عن ان المسيح قبل الختان، والختان هو ايه؟ خلع جسم خطايا البشرية. ان المسيح خلع عني كل جسم خطايا البشرية. عشان كده اذا كان الخلع ده موت واللبس دي قيامة، فانا بموت معاه في المعمودية وبقوم معاه في المعمودية في جدة الايه؟ الحياة. عشان كده بيقول آية لطيفة برضك، قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. الناس اللي خد اختبار الموت وجازوا مع المسيح المعمودية، حياتهم بقت مستترة مستخبية مع المسيح. عشان كده الانسان الجديد هو وجود المسيح فينا ووجودنا في المسيح. اكون فيهم وهم يكونون فيا، يثبت فيا وانا اثبت ايه فيه. ده الانسان الجديد. حتى وانا بغلط بعد ما خدت طبيعة الانسان الجديد، في فرق بين الغلط بعد ما خدت الانسان الجديد وقبل ما اخد الانسان الجديد. الخطية اللي بيعملها حتى الانسان اللي اخذ الخلقة الجديدة ما بتبقاش من طبعه من كيانه، ما بتبقاش الخطية من طبعه من كيانه، لكن الخطية بتبقى كصراع ضد طبيعته الجديدة. يعني مش طالعة منه. في الاول كانت الخطية طبعي وكياني، لكن في الخليقة الجديدة الخطية بقت صراع، ممكن يغلبني وممكن اغلبه. الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، والاثنين بيقاوموا بعضيهم. لكن معايا امكانية الغلبة جوايا في الانسان الجديد، معايا بر المسيح وقداسة المسيح. تيجي الخطية عايزة تغلبني كصراع، تخش جوايا، تخش في قلبي في فكري في جسدي، يبتدي بر المسيح يحاصرها. كيف اصنع هذا الشر العظيم؟ المولود من الله لا يخطئ. فاذا استجاب الانسان وحس ان الخطية دي شيء مش من طبعه، شيء ما يتفقش معاه كابن لله وكطبيعة جديدة هو اخدها، يبتدي بر المسيح يسنده، يحاصر الخطية، يفرز الخطية، يطرد الخطية منه. لما يقوم الانسان ويقدم توبة ويرفع قلبه وصلاة ويقول لربنا خلصني اعني، دي مش من طبيعتي، دي ما تتفقش مع اني ابنك، يبتدي بر المسيح يسند الانسان. الضمير الصالح لما يستجيب لعمل الروح القدس وتنفعل الطبيعة الجديدة ببر المسيح، تبتدي تطرد، يطلع طيار كراهية شديدة جواه ضد الخطية دهية. عشان كده الانسان في الخليقة الجديدة اللي بيحب ربنا مش ما بيعملش الخطية بس لان الخطية يعني شيء وحش وحيتعاقب عليه، لا، هو ما بيعملش الخطية لانه بيكره الخطية، لان بر المسيح اللي جواه انشأ جواه طيار شديد جدا من الكراهية للخطية وللشر، لان هذا لا يتفق مع طبيعته. مش زي ناس. عشان كده كل ما الانسان بقى بيعيش في حياة الخلقة الجديدة بيختبر وجود المسيح جواه، والمسيح ما يبقاش جوانا الا من خلال الكلمة بتاعته، من خلال الروح القدس، من خلال الجسد والدم. اذا كنت تسأله ازاي يبقى المسيح جوايا، المسيح جوايا من خلال الكلمة، من خلال دراستي لكلمته وحياتي بكلمة الله، اني باخد كلمة ربنا اللي انا بسمعها دي واحولها الى حياة، من خلال الروح القدس اللي بتملي بيه في كل ممارساتي الروحية، من خلال الجسد والدم، يصير المسيح جوايا كقوة تضمن استمراري في الخلقة الجديدة. وجود المسيح جوايا يحفظ لي المسيح ليس كبيان بل كشفيع. عشان كده بولس الرسول في رومية يقول من سيدين مختار يا الله؟ مين اللي حيدين؟ مش الله؟ طب اذا كان الله لم يشفق على ابنه وحده بل بذله عنا اجمعين، اذا حولت الله ليا، ان كان الله لنا فمن علينا؟ اذا كان المسيح جوايا والمسيح هو اللي حيدين، اذا كان المسيح جوايا شفيع يبقى حيدني ازاي؟ عشان كده حرصي على وجود المسيح في حياتي، وافهم بقى ايه معنى صومي وصلاتي وحضور الاجتماعات وخدمتي وكل الممارسات الروحية اللي انا بعملها، مش مجرد روتين ولا مجرد حاجات اتعودت عليها، لكن كل الممارسات دي من اجل وجود المسيح جوايا. الانسان العتيق اللي جوايا بيقودني الى الضعف والى الخطية والى اليأس من جهة نفسي ان مفيش فايدة، لكن الانسان الجديد بيقودني الى البر والى القداسة والى حياة النعمة، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عشان كده حياة الانسان الجديد حياة كلها ايمان بمحبة ربنا، ان ربنا بيحبنا جدا بالرغم من ضعفنا، ايمان برحمة ربنا لينا، ان مهما تكاثرت اثم ومهما كثرت الخطية تزداد الايه؟ النعمة. ايمان بقوة الله ان الله يستطيع ان يغير كل شيء فيه. ده الانسان الجديد عنده ايمان بمحبة ربنا وبرحمة ربنا وبقوة ربنا على الخلاص. عشان كده الايمان بالمحبة والرحمة وقوة الله يترجمه في حياة الانسان الى فعل طاعة كاملة ليه، بطوعه، بسلم له المشيئة، بسلم لان ربنا مشيئتي وارادتي بلا تحفظ وبلا خوف، لاني واثق في محبته وفي رحمته وفي قوته. تبقى حياتي كلها شكر متواصل لاني مسلم له تلك المشيئه، في نفس الوقت ما بشعرش باي بر شخصي ليا. كل الاعمال الصالحه اللي انا بعملها مش مني، ده من المسيح الساكن ايه جوايا. انا عارف مني انا الانسان العتيق ما يطلعش الا شهوات الغرور. عشان كده الانسان العتيق باستمرار ليه نظره متشائمه، هيقول لك مفيش فايده. اللي بيقول لك مفيش فايده من الحياه الروحيه، مفيش فايده من الجهاد، ويا ما حاولت وفشلت، ده انسان ما زال يحيا في الانسان العتيق، لأن نظرة الإنسان العتيق نظرة متشائمة، بينما الإنسان الجديد هو اللي يقول أستطيع كل شيء. عشان كده اخلع الإنسان العتيق والبس الجديد، اكتشف قوة الخليقة الجديدة اللي جواك وعيش بيها واستغلها ومارسها ونميها إلى أن تكمل إلى قياس قامة المسيح. احنا بنصارع وبنجاهد لا كعبيد نريد حرية، بس صراع عبيد عايزين يتحرروا، ولكن احنا بنصارع ونجاهد كأولاد صاروا أحرارا فعلا ويريدوا أن يثبتوا في تلك الحرية. فرق كبير جدا بين عبد عمال يصارع عشان يتحرر وبين ابن بيثبت في الحرية اللي أخذها. ده فرق بين الجهاد في المسيحية والجهاد في الأديان الأخرى. كل الأديان التانية كعبيد لكي ما ينالوا الحرية، أما المسيح نحن نثبت في الحرية التي حررنا بها المسيح كأولاد لي. إذن إننا معانون في جهادنا، إحنا بنجاهد لأن إحنا خدنا روح الحرية كأولاد، معانا معونة في جهادنا، مش زي الأشخاص التانيين ملهمش معونة، فيش قوة الروح القدس، لكن انت معاك قوة الروح القدس. عشان كده اكتشفها واستغلها، اضرمها بالصلاة، اضرمها بكلمة ربنا، اضرمها بالإيمان، اضرمها بالمحبة، اشعل القوة دي جواك. ان كنا بنعيش في هذا الانسان العتيق، لكن ربنا ادانا
أسلحة روحية نقدر ان احنا نشعل فينا الروح الجديد والانسان الجديد. لما بيقول ان كنتم تؤمنون بالروح اعمال الجسد فستحيون. سؤال الانسان بيسأله باستمرار، ممكن يجي وقت ابطل فيه الخطية وتنتهي الخطية من حياتي؟ ممكن يجي وقت تنتهي منه الخطية في حياتي؟ لازم تعرف انك طول ما انت في هذا الجسد ما زال الانسان العتيق يعمل داخلك، ولكن على قدر استعلان الانسان الجديد جواك بتكون ليك النصرة. على قد ما بتحيا فكر الانسان الجديد على قد ما بيكون ليك نصرة على العتيق. عشان كده بيقولوا حتى يعني لو الانسان وصل لاعلى درجات القداسة الا انه معرض ان هو ايه يسقط ويخطئ. يمكن القصة اللي في التراث عن ابو مقار اللي بعد ما طلعت روحه من الجسد وهي صعبة للسماء قاعد يقول الشياطين ليه تقولك يا ابو مقار خلاص غلطت خلاص انتصرت، يقول لهم لسه بعد لحد ما دخلوا الايه السماء. لان طول ما انا في هذا الجسد طول ما العتيق ما زال يحيا، لكن بتختلف درجات حياة العتيق ده جوايا من شخص الى اخر. وكل ما الانسان يجنب الجديد كل ما الخطية تضمحل في اعضائه. اذا كنا بنغلط برغم ان احنا خدنا حرية اولاد الله فمش معنى كده ان الحرية فقدت منا، لكن معنى كده ان الحرية معطلة تعطيلا جزئيا لكن ليست منعدمة اصلا فينا. لما بغلط انا بعطل حريتي كابن لله، لكن مش معنى كده ان حريتي انعدمت او فقدت مني. عشان كده تلاقوا في مثل الابن الضال فرق كبير جدا بين الخطأ الاولاني اللي خطأه الابن الضال خارج بيت ابوه، واكيد لما رجع لبيت ابوه ولبس الحذاء والبدح ليه لعجل المسمن كان بيغلط برضك تاني، لكن في فرق بين الخطأ اللي كان بيغلطه وهو بره بيت ابوه وبين الخطأ اللي هيغلطه بعد كده وهو جوه بيت ايه ابوه. في النعمة بتسنده بتطهره بتقدسه بترجعه مرة تانية لحرية مجد اولاد الله. كل ما بيشوف العجل المسمن كل ما بيشوف الخاتم كل ما بيشوف الحذاء في رجليه. عشان كده كل مرة انا بعمل فيها مشيئة الله واعمل اعمال صالحة فانا بمارس حرية البنين حرية مجد اولاد الله. كل مرة انا بغلط فيها انا بخضع للانسان العتيق. المسيح صار لينا بالكلية، عشان كده المسيح بيكمل كل ضقص وكل ضعف وكل تعب فينا المسيح بيكمله. لما بتحد بالمسيح بيصير ليا بر المسيح. طاعتي القليلة تكمل في طاعة المسيح، طهارتي الضعيفة المشوهة تتنقى في طهارة المسيح. كل ما باخد المسيح كل ما المسيح ينضح عليا كل ما المسيح يغطيني يسترني، لان الخليقة الجديدة هي صورة المسيح فيا. المسيح اكمل كل متطلبات الخليقة الجديدة بدلنا واكملها عنا. في موته امات الانسان العتيق، وفي قيامته اعطانا الولادة الجديدة. عشان كده بطرس الرسول يقول آية لطيفة قوي، مبارك الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. قيامة المسيح دي ولادة ثانية، طبيعة جديدة ادهلنا وبقى لينا ميراث سماوي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لكل نفس تشتاق وتقوم تضغط على الجسد اللي عايز يستسلم للنوم وللذة وللتراخي وللكسل وتقوم تحيي الانسان الجديد جواه. عشان كده يقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة كلها مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. ده مين؟ إذا كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة.
هو الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لكي نكون مشابهين له في صورة ابنه، في صورة مجده. وعشان تبرم صورة المسيح جواك وتشعل صورة المسيح جواك ويبقى فيك صورة المسيح فعلا، بيجي بارتباطك بالكلمة. كل ما تسمع كلمة ربنا وتعيش كلمة ربنا انت بتحيا في مجد الولادة الجديدة. يقول بطرس الرسول آية لطيفة: مولودين ثانية، يعني كل واحد فينا ممكن يتولد مرة ثانية، لا من زرع يفنى، مش بزرع بشر يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويعقوب يقول: الذي شاء فولدنا بكلمة الحق. إن كلمة ربنا بتنشئ جوانا ولادة جديدة، طبيعة جديدة. وكل ما بتفاعل مع كلمة ربنا كل ما الطبيعة دي تستمد قوتها جوايا. الميلاد الروحي بكلمة ربنا ما بيتوقفش، بل يزداد من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى أخرى. وكل ما كلمة ربنا تطبع صورة المسيح جوايا، يحن المثيل إلى المثيل، يبقى جوايا اشتياق للقاء المسيح، جوايا رغبة شديدة جدا ان انا اشوف المسيح، من كتر ما الكلمة تعمل جوايا صورة وترسم جوايا صورة للمسيح، فالمثيل يحن الى المثيل. عشان كده بطرس الرسول يقول: منتظرين وطالبين سرعة مجيئه. منتظرين وعايزينه يجي، لان في اشتياق اليه، في توقع وانتظار ليه، زي ما بتقول له النفس: امين تعالى ايها الرب يسوع. لان الصورة عايزة تكتمل، نصل الى قياس قامة ملء المسيح. كل ما صورة المسيح تزداد وضوح فينا، كل ما نزداد شهوة غلابة ناحيته، عايزين نقابله وعايزين نعيش معاه. ويبقى موضوع مجيء المسيح الثاني ده موضوع مهم جدا لينا نشتاق اليه. اخر حاجة مطلوبة من الانسان اللي اتخلق خلقة جديدة موضوع الاعمال او العمل الصالح، زي ما بيقول بولس الرسول: لاننا نحن مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لنا لكي نسلك فيها. ان اللي اخذ اختبار القيامه الجديده لازم تبقى له اعمال تليق بتلك القيامه الجديده، مش بس انه لا يخطئ من الوجهه السلبيه، لكن يبقى له اعمال صالحه. العمل الصالح ده شغله الشاغل، المشغولية اللي بيعيش بيها. بس العمل الصالح ده مش علشان يبقى ابن لله او ينال الطبيعة الجديدة، ده العمل الصالح ده نتيجة انه اتولد ولادة جديدة. سبق فأعد لنا اعمال صالحة لنسلك فيها. اذا كانت الانسان العتيق غلط في حق ربنا وشوه الصورة اللي رسمها ربنا او اللي اوجدها ربنا، صورة الانسان المخلوق على صورته ومثاله، واهان الله لما ما خضعش ليه واهان نفسه، فالانسان الجديد لازم يبقى له عمل صالح تجاه الله وتجاه نفسه وتجاه الاخرين. تجاه الله اللي اهانه وشوه صورته، مسؤوليته بقى انه يعيد علاقة صحيحة وسليمة وصالحة بينه وبين الله، يعيد الصورة لوضعها الأكمل ووضعها الأساسي. عشان كده بيقول المسيح: لكي يروا أعمالكم الصالحة فيعملوا إيه؟ فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني لما أعمل عمل صالح، صورة الله اللي أنا شوهتها وأهنتها تتلغي ويبقى الله ممجد، صورته عاد ليها التمجيد. تجاه نفسي لازم اعمل اعمال صالحة. اذا عتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر، كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة وللاثم، للاسم هكذا قدموا الان اعضاءكم عبيدا للبر والقداسة. ترد كرامتك زي ما خدمت الخطية اخدم البر والقداسة. عمل صالح تجاه الاخرين انك تبشر وتكرس بقيامة المسيح. تقول كده اخبر بفضل من دعاني من الظلمة الى نوره العجيب. انك تكرس بالعمل الصالح للاخرين وتكلمهم عن شخص المسيح. الاعمال الصالحة بالنسبة للانسان العتيق عمل صعب وشاق لانه ضد طبيعته، لكن بالنسبة للانسان الجديد برغبته. مش بس في العمل السلبي ان انا ابعد عن الخطية، لكن العمل الايجابي ان انا احيا في البر واحيا في حياة القداسة. عشان كده تلاقوا ايات كتيرة بتتكلم عن الانسان العتيق، اطرحوا كل خبث وكل مكر وكل رياء وكل حسد، كل اعمال تصرفات الانسان العتيق. وكأطفال مولودين الان بقيامة المسيح انتوا اتولدتوا، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش العديم الفساد لكي تنموا اذا ذقتم ان الرب صالح. عشان كده بيقولهم خذوا اللبن كاحتياج الطفل ناحية اللبن. الطفل لما يجوع يقول للام انا محتاج لبن. عشان كده بيقول لهم سيبوا بقى اكل الخطية واكل الشهوات وكلوا اللبن، خذوا قوة القيامة مش بمهارة فردية ولا بمعرفة شخصية، لكن باحتياج الطفل الى اللبن من امه. انتوا كمان بتحتاجوا الى قوة القيامة كاحتياج الطفل من الله. عشان كده اعمال الانسان الجديد هي قداسة النفس، طهارة الجسد، برارة الروح، اللي بتلغي كل أعمال الإنسان القديم اللي بيرفض ربنا واللي بيتجاهل الله أو إنه بيبعد عنه. الانتقال من الخليقة العتيقة إلى الخليقة الجديدة مش ممكن يتم الا بالانسان اللي المسيح بيظهر له ذاته. وعشان كده بنشوف في القيامة ان مش كل الناس شافته، لكن الناس اللي جابت اختبار الخليقة الجديدة هم الناس اللي قدروا يشوفوه. يبقى شيء اخر نكمله المرة الجاية، معنى صعود المسيح بعد قيامته. اذا كنا اتكلمنا عن القيامة كحادثة وكعقيدة وكحياة، ايه معنى صعود المسيح الى السماء وايه مكاننا احنا في هذا الصعود؟ نكمله المره الجايه ان شاء الله.